الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام ما زال في مادة الأمر، وكنا يقع الكلام في مادة الأمر في خمسة نقاط. النقطة الأولى ناولت ثلاثة مطالب. المطلب الأول، ما هو الموضوع لمادة الأمر؟ ما هو الموضوع لمادة الأمر لغة وعرفة؟ النقطة الثانية، هل في مادة الأمر هناك منقول اصطلاحي أم ليس هناك منقول اصطلاحي؟ فإن كان لابد من منقول اصطلاحي، ما هو ذلك المنقول الاصطلاحي؟ هذه النقطة رقم 2. النقطة رقم 3، وهو المنهج الذي لابد من الاعتماد عليه لدى الفقيه في مثل المقام ونظائر المقام. هذه النقطة رقم 3. ما يرتبط بالنقطة الأولى تحقيق مفاد الموضوع لمادة الأمر، بدوا احنا ذكرنا ثلاثة أقوال. قول نسبناه إلى علماء البلاغة والمعاني، وقول نسبناه إلى المرحوم صاحب الفصول، وقول ثالث هو المختار عند المرحوم الشيخ الخراساني. الذي يظهر من كلمات علماء البلاغة أن لفظ الأمر موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي على معان سبعة، على ما مسجل هنا، لا خصوصية ولا موضوعية للسبعة، لك أن تتوسع وتقول أكثر من سبعة، كما ذكر في بعض كتب القوم ما هو أكثر من سبعة. هذا رأي من؟ رأي علماء البلاغة. القول الثاني كان قول صاحب الفصول، قال لا، لفظ الأمر موضوع لمعنيين فقط، الطلب وللشأن. هذا رأي من؟ صاحب الفصول. الرأي الثالث رأي الشيخ، قال لفظ الأمر موضوع لمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي، لكن موضوع للطلب، وبدل الشأن قال للشيء، بدل الشأن للشيء. طبعا الشيء أوسع من الشأن، الشيء قد يكون ذات وقد يكون صفة وقد يكون كذا، حتى فعل، كل هذا يفرق. عليكم السلام ورحمة الله. المهم في هذا البحث شنو؟ المهم في هذا البحث أن كيف استطاع المرحوم الشيخ أن ينزل العدد من السبعة إلى الاثنين؟ شلون؟ شلون قدر ينزل هذه الفكرة؟ استعان بشيء عنوانه خلط بين عالم المصداقي وعالم، قال ترى جملة من ذني السبعة الأمر مصداق لها وليس الأمر مفهوم لها. ويقول وبهذا اتضح هم إشكالنا على صاحب الفصول. ليش إشكالك على صاحب الفصول؟ شلون اتضح؟ لأن الشأن أيضا، يعني احنا عندنا نعيب على الشيخ الفصول من جهتين، من جهة أن الشأن جعله مفهوم ونحن نرى أنه مصداق، ومن جهة ما هو مفهوم لم يتعرض إلى هذا وهو الشيء، فهو أخطأ من جهتين، ما كان مصداقا جعله مفهوما، وما كان مفهوما جعله مصداقا. ما جاء ما كان مصداقا وهو الشأن جعله مفهوما، وما كان مفهوما وهو الشيء جعله مصداقا. هذه هي المحاولة الأولى الذي أبرزها المصنف في المقام. المحاولة الثانية، محاولة ثانية وهو تحقيق مادة الأمر عند اصطلاح الفقهاء وعلماء الأصول. المهم الفقهاء يعني شنو؟ الفقهاء يذكرون مادة الأمر في قاموسهم الفقهي. ماذا يعنى من مادة الأمر عند الفقهاء؟ إذا ورد هذه اللفظة ألف ميم راء عند الفقهاء أي معنى يعنون به؟ المرحوم الشيخ هنا، بس أرجوك التفت لي ترى المطلب فيه شيء من الخفاء. مرحوم الشيخ هنا يقول والله أنا هنا عندي ثلاث ملاحظات طولية، ثلاث ملاحظات طولية، وعندي إن قلت قلت تحقيقي في النقل، أنا عندي ثلاث مطالب طولية، وأم عندي إن قلت قلت. خب شنو المطالب الطولية؟ قال أننا حينما نتعرض إلى كلمات علماء الفقه نرى أنهم يفرضون الأمر ويقولون هو القول المطلوب. هسه أقول لك شنو معنى القول المطلوب، لأن هذا القول المطلوب فيه شيء من الخفاء. بس ابتداء شنو؟ حينما ننظر إلى كلماتهم نرى أنهم يفسرون الأمر بمعنى القول المطلوب. أنت افتح قوسين، القول المطلوب يعني شنو؟ يعني نفس الصيغة، نفس الصيغة مادة الأمر، نفس صيغة الأمر، هذا القول المطلوب. مقصود من القول المطلوب واضح شنو؟ القول المطلوب يعني شنو؟ يعني نفس صيغة الأمر. هذا افتهمنا. بس تدري المراد من القول المطلوب ما هو؟ المراد من القول المطلوب يعني المتلفظ. وتدري شنو معنى المتلفظ؟ معناه اسم علم. وتدري شنو معنى اسم علم؟ معناه جامد. نظير ما نقوله الآن، اسمع لي هذه، أذكر بالنظير أقدر أوضح الفكرة. إحنا نجي نقول الكلمة اسم وفعل وحرف. هنا الفعل نفس هذا التقسيم، الفعل، الفعل هنا فعل أم ليس بفعل؟ الفعل ليس بفعل، ولذا هذا الفعل المذكور في هذا التقسيم جامد وليس بمشتق. تقسيمنا الاسم، وإنما الفعل شنو؟ اسم، بدليل أنه تقدر تقول الفعل ثابت في لغة العرب مثلا، مع أنه الفعل ما يمكن أن يكون مبتدأ. هذا معناه شنو؟ لم يراد من الفعل واقع الفعل، وإنما يراد ملفوظ الفعل، ما يتلفظ من ما هذه اللفظة. فقولهم الكلمة اسم وفعل وهكذا حرف، احنا ندري الحرف لا يصح الابتداء بالحرف، لكن الآن نقدر احنا نخلي جملة بدايتها الحرف، نقول الحرف مما لا يخبر عنه، فنجعل لهذه الجملة الذي محمولها مما لا يخبر عنه نجعل لها مبتدا. ما هو مبتدا؟ الحرف، مع ان الحرف لا يصح ابتداء به. اذا شنو المراد من الحرف هنا؟ ليس المراد من الحرف واقع الحرف، وانما المراد من الحرف يا اخوان شنو؟ اسمه. ولذا نتعامل معه معامله الاسم. ولا نتعامل معه معاملة الحرف. لذا يعرف لا يكون مبنيا مع أن الحرف مبني بلا أشكال. الحروف من المبنيات، بينما هذه الجملة الحرف معرف، هذا معناه شنو؟ معناه أنه أحيانا نحن نذكر بعض الألفاظ لكننا لا نريد منها حملها الشائع الصناعي، وإنما نريد منها هذا. ترى هواية إلى أمثلة مثل الجزئي كلي، المعدوم موجود، المعدوم موجود لو موجود موجود، لأن المعدوم إذا أنت متصور في ذهنك ما ممكن أنه الآن تقول معدوم تخبر عن شيء، والإخبار فرع التصور، ما لم يمكن للإنسان أن يدرك شيء لا معنى لأن يحمل على ذلك الشيء. فلما أقول المعدوم لا يخبر عنه، هذه الجملة المعدوم لا يخبر عنه، شو يقول هنا؟ المعدوم ليس بمعدوم، وإنما المعدوم هنا موجود. المعدوم نعم واقع المعدوم معدوم، أما مفهوم المعدوم كسائر إدمام مفهوم إلا وهو وجود في الذهن، ما من مفهوم. لذا حتى مفهوم الله عز وجل، الله في واقعه لا متناهي، أما مفهوم الله أم لا متناهي؟ لا. ليش؟ مخلوق الذهن، مخلوق البشر، وما هو مخلوق للبشر محدود لو مو محدود، وفي لا إشكال محدود. لذا إن شاء الله في يوم من الأيام قد يصير مناسبة احنا نقول واحدة من اكبر الازمات المعرفية عندنا كيف ننزل مفهوم الله عز وجل الذي هو مفهوم متناهي، ننزله على ان يحكي عن الواقع الدائم. لذا سجدت هاي الشبهة الفلسفية المعروفة، شنو يشبه؟ ان كل ما هو في الذهن هو مو الله، فما هو الله ما موجود في الذهن، وما هو في الذهن هاي مشكلة. فأنتم تعبدون مخلوقا لأذهانكم ولا تعبدون نفس الباري عز وجل، أنتم ما تعبدون الباري عز وجل، لأن أنت كل ما في ذهنك وشنه لا محالة لا بد أن يكون محدودا متناهيا في وعاء ذهنك، وما هو في وعاء ذهنك والله ليس الله. فما تعبدونه مخلوقات الأذهان، وهذا علم الشرك، وهذا علم الشرك. إنسان يعبد مخلوق لا يعبد خالق، هل شبهته؟ إذن استخرجت كثيرا. إذن نحن عندنا قناة خاصة، عنوان هذه القناة الذي تعرض في الفقه، ترد في الأصول، ترد في الفلسفة، ترد في موارد حتى، عنوانها أحياناً إحنا نفرغ اللفظ عن محتواه المعنوني ونحاول أن نحافظ على لفظ بعنوانه لا بمعنوانه. هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء. الفعل إحنا قلنا لما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، هنا الفعل لا نريد معنون الفعل، وإنما نريد عنوان الفعل، وعنوان الفعل ليس بفعله، وعنوان الفعل ليس بالفعل. طبق الآن جيدا فيما نحن فيه. علماء الفقه قال مادة الأمر موضوع القول المطلوب، القول الخاص، القول المطلوب الخاص. إن شاء الله بعدين قيد المطلوب والقيد الخاص احنا نبين شو المراد من المطلوب والخاص. سوف نبين هذا أصلا القول المطلوب الخاص يعني شنو، على أن يكون من العالي إلى الداني. قول يصدر عندما يصدر من العالي إلى الداني، هذا مخصوص، مخصوص صدوره من العالي إلى. أما إذا صدر من نفسه الابن يقول للأبو آمرك بكذا، يقول له هذا ليس بقول مخصوص. ليش؟ لأنه لم يكن أمر صادر من العالي إلى، وإنما صادر من الداني إلى العالي. هذا هو المقصود من المطلوب المخصوص. خب بس هذا مو يم الآن، أنا مو يم تركيزي على المطلوب، أنا تركيزي على ماذا؟ على القول. لم يكن المقصود من القول هنا القول، وإنما أرادوا من القول المقول. ومن الواضح أن المقول اسم ذات، وإذا كان اسم ذات فهو جامد ولا يمكن في حقه الاشتقاق، ولا يمكن في حقه الاشتقاق. لذا راح يجي إشكال على هذا التفسير. شنو الإشكال؟ بعد ما قلنا المنقول ما الأمر في لغة الفقه، مادة الأمر في لغة الفقه الموضوع لها القول المخصوص، القول المطلوب، أي لا المراد القول وإنما المراد المقول، والمقول اسم ذات، واسم ذات جامد، وما كان جامد لا مجال لاشتقاقه هنا. لكننا نرى أن منقول الفقهاء أيضا قابل للاشتقاق. فإذا الفقهاء من الدرس نحملهم هذا اللفظ، هذا التفسير الأول. تفتت ليش تراجعت عن التفسير الأول؟ لأن التفسير الأول يجرنا إلى عدم الاشتقاق، لكننا حينما ننظر إلى كلماتهم نرى أنهم قائلين بالاشتقاق. هسه واحد يرفع يده يقول أنا أعالج لك المشكلة، يلا عالج لي أنا. أنه هذا الذي أنت تلحظه في قاموس الفقه من الاشتقاق، الحقيقة هو اشتقاق لا من حيث البعد الاصطلاحي، وإنما اشتقاق من حيث البعد اللغوي والعرفي، من حيث البعد اللغوي والعرفي. تفادت ماذا أقول؟ وأرجوك التفت لي، أكو إشكال مسجل عليهم، إشكال في على الآخرون في غير محله، بس انتبه لي شوية، انتبه لي. المحاولة شنو؟ مو احنا صار عندنا تنافي، وين بيننا وبين من تنافي؟ بين عالم العمل لهم للفقهاء، وبينما تبنوا، إذ هم تبنوا الأمر هو القول المخصوص وهو جامد بالبيان المتقدم، بينما على مستوى العمل عندهم هم يتعاملون مع هذا المنقول على أساس ماذا؟ على أساس أنه مشتق وليس بجامد. صار تنافي، تنافي بين من ومن؟ لا، تنافي بين من ومن؟ تنافي بين العمل لهم وبين ما قالوه. هم قالوا بأن الأمر قول مخصوص، وقول مخصوص يعني جامد، وعملهم قائم على أساس هذا الاشتقاق. إذا قلت لك جت المحاولة، شنو المحاولة؟ عم هذا الاشتقاق الذي أنت تشعر به وهو مقبول عندنا، هذا الشعور العملي الذي تعيشه أنت مع الفقهاء ربما يكون لم يكن منشأه دائرة الأمر الاصطلاحي، وإنما حينما ذكروا فكرة الاشتقاق كانوا قد لاحظوا فكرة المادة، مادة الأمر لكن لغة وعرفا، ولم يكن قد لاحظوا مادة الأمر عند مصطلح علماء الفقه. فلا تنافية، إذ هم تبنوا نظرية أن الاسم جامد ولكنهم قالوا بالاشتقاق، لكن قالوا بالاشتقاق وكان مد نظرهم في الاشتقاق ذلك المعنى العرفي واللغوي، فجامد اصطلاحا ومشتق عرفا ولا ضير في ذلك. الشيخ يقول كلا، يقول هذه المحاولة ما مقبولة. ليش ما مقبولة؟ ليش ما مقبولة؟ يقول أنا أشوف عملهم ناشئ من حيث هم فقهاء، لم يكن هذا ظاهر الحال، لا واحد يفتش يقول ما اللي جاب هذا الحج الشيخ الآخون، البعض يشكل على الآخون يقول ما لك الحج، يقول ظاهر الحال. أنا اليوم لما أتكلم وأنا على هذا المنبر أتكلم بما أني أستاذ، ما يحتاج أنا أصطلح، ما يحتاج أن أشير لافتة وأقول أنا أستاذ، ظاهر حالي في كلامي هو ذلك، هذا ظاهر الحال. هنا الشيخ يقول حينما دخلوا هؤلاء الفقهاء على مستوى العمل وقالوا بالاشتقاق هم كانوا قد لاحظوا البعد الاصطلاحي، ومستند ذلك ظاهر حالهم. إذ لو كانوا أرادوا غير ذلك لوجب عليهم أن ينبهوا. إذا أنا اليوم أرد أتكلم في مقولة، لكن مو من حيث أني أستاذ، من حيث افترض أنا صديق، أنبه. هذا قضية أخرى. الظاهر الحال عندما يتكلم الفقيه في قاموسه الفقهي يتكلم بما هو فقيه لا بما هو لغوي، هذا ظاهر حاله. فيرجع الإشكال من جديد. إشكال من جديد يعني شنو؟ اصطدام بين الشعار وبين العمل. إذ صرحوا بأن مادة الأمر للقول المخصوص بمعنى الملفوظ، ومن جانب آخر هم قالوا بالاستقاضي، فكيف يمكن أن نلتزم بين هاتين القضيتين المتنافيتين؟ فالجمع الأول ماذا قدم لرفع التنافي؟ حاول أنه واحد يوجه باتجاه الإصطلاح والثاني يوجه باتجاه العرف واللغة، لكن الشيخ ما قبل، قال لا أنا ما أقبل هذا التوجيه، هذا الحمل ما أقبله، هذا التنافي ما ممكن أن يرفع بهذه الكيفية، بل يبدو أن كل من الكلمتين صادر منهم بما هم فقهاء، لا أن إحدى الكلمتين صادر منهم بما هم فقهاء والكلمة الأخرى صادر منهم بما هم. هذا خب يلا أنت قدم محاولة. يقول والله في الحقيقة والواقع هنا أكو إما مجاز الحدث وإما مجاز الكلمة. طبعا ظاهر عبارته قريبة إلى مجاز الكلمة، بس أنا حتى تفهمها أنا تبرعت لك. أو مجاز الحدث، هؤلاء تكلموا بلحاظ الشعار الأول لكن وفق نظام مجاز الكلمة أو مجاز الحدث. هم قالوا مادة الأمر القول المخصوص، مقصودهم شنو؟ طلب بالقول المخصوص. كلمة طلب حدثة، أنت قلت لك حدثة شلون؟ مجاز الحدث كيف؟ أنت قلت مجاز الكلمة كيف؟ هو يرغب إلى مجاز الكلمة. خب مسوغة شنو؟ يقول جلوس الدالي، جلوس المدلول بدل الدالي، وكم له من نظير. من مجازاتنا شنو؟ أن أجلس المدلول بدل الدال، إجلاس المدلول بدل الدال. المدلول شنو هنا؟ القول المخصوص. الدال شنو؟ الطلب. حذف الطلب وأجلس بدله القول المخصوص، وإلا واقع العبارة شنو؟ طلب دال على الهيئة. القول المخصوص شنو قلنا؟ الهيئة. طلب دال على القول المخصوص. إذا قلنا بهذه المقالة التكمل، الاشتقاق أمن لو ما أمن؟ أمن. إذا أمن، إذا لا تنافي بين الشعار وبين العمل، لأنهم شعارهم وإن كان ظاهره الأولي يستدعي التنافي، لكنه في الواقع أن شعارهم مو هو هذا، وإنما شعارهم كان نحو شعار تجوزي، وإلا واقع القضية هم مادة الأمر لم يكن ما بأجائها وموضوعها هو عبارة عن القول المخصوص، وإنما ما بأجائها وموضوعها هو عبارة عن طلب بالقول المخصوص، طلب بالقول المخصوص. واضح هذا الذي أقوله؟ هذه القضية الثانية. ثم بعد بالإصطلاح، بس هذا القضية أكملها، الإصطلاح يتبع. يقول ثم أعلم إحنا قد بينا أن اللفظ تارة يكون ما بأجاء لكن في حريم المعنى، وأخرى يكون ما بأجائه لكن في حريم المصدر. موشكنا احنا استزلنا المعاني السبعة وصيرناهن اثنين. شلون؟ عملية النقل ما هو يوحي لنا بأنه مدلول لفظ. احنا قلنا أنه ليس بمدلول لفظ وإنما هو مصداق. هاي المحاولة التي سجلناها هناك، هنا نريد أن نقول في المعنى الاصطلاحي هم أيضا لا يريدون أن يقولون إن المقام المقام المعنى، وإنما المقام مقام مصداق. هذه المحاولة الاصطلاحية محاولة تبشرح نسميها، هاي أول مرة ربما نسمعها، نقل لا في عالم المعاني وإنما نقل في عالم المصاريف. احنا عادة المأنوسين في شنو؟ نقل في عالم المعنى. الشيخ اللي يقول هذه المحاولة التي قدمت من الفقهاء الذي تتصدرها كلمة النقل، هذه المحاولة هي عبارة عن محاولة لكن نقل فيها دائرة، في دائرة المصداق، وليس نقل في دائرة المعنى. غراء على وزان ما قلناه سابقا من أننا نزلنا جملة من المعاني من حريمها من عرش الموضوع له وجعلناها في أحد في حريم المصداق. هنا أيضا هنا تنزيل أيضا من عالم المعنى إلى عالم المصداق. انتهى الملف الثاني، المعنى الاصطلاحي. أكرره بشكل سريع، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الفقهاء قد قالوا إن مادة الأمر موضوعة إلى القول المخصوص أي الهيئة، لكنه يرد على هذا إشكال الظاهر التنافي بين عالم الشعار وبين عالم العمل. المقتضى عالم الشعار أن يكون اسم ذات جامد، بينما شعارهم وعملهم قائم على أساس أنه متصرف. إن قلت يمكن دفع التنافي بأن الجمود وفق عالم الاصطلاح وأن الاشتقاق وفق عالم اللغة، قلت ليس الأمر كذلك، إذ ظاهر حالهم أنهم يتحدثون في الأمرين معا على وفق جبة الفقه لا على وفق أحدهما جبة الفقه وأخرى على نحو لباس زي العرف. وأما نحن في دفع مثل هذا التنافي فإنا نقول إن المقام إما من مقام المجاز في الحق وإما من مقام المجاز في الكلمة، وإن قولهم مادة الأمر هي القول المخصوص أريد منها طلب القول المخصوص، حرفت كلمة الطلب. وحيث أن كلمة الطلب من المشتقات إذا يكون شعارهم موافقا إلى عملهم ولا غير حينئذ ولا تنافي في المقام. ثم أعلم إن محاولة تنزيل بعض الأمور من عرش المعنى الموضوع له وإدخال في دائرة المصداق يمكن أن نطبقه هنا أيضا، فنقول كل ما تقدم من حديث عند أهل الاصطلاح لم يكن حديثا في عالم المعنى وإنما في عالم المصداق. هذا المطلب الثاني الذي يتحدث عنه الشيخ، وهو مطلب دسم، مطلب علمي، مطلب ضخم. المطلب الثالث وهو مطلب في غاية الجودة، أيها الأخوة أرجو الالتفات لهذا المطلب. إحنا لما يرد عندنا لفظ، أريد أبين أصل عنوان الملف ثم بعد ذلك أذكر أصل الملف الثالث. لننسى شنو أصل الملف الثالث؟ مسيرة الفقيه. بس أرجوك مسيرة الفقيه لا تحصرها في المقام، انطيني مصدر حتى يمكن أن هذه المصدر كما أنزلها في المقام أنزلها في غير المقام في نظائر المقام. شنو نظائر المقام؟ أريد أبين شنو نظائر المقام. إذا كان عندنا لفظ وقد استعمل في معان متعددة ولا نعلم هل استعمل على أساس الاشتراك اللفظي أم استعمله على أساس الاشتراك المعنوي أم استعمله على أساس أن بعض حقيقة وبعض مجاز، إلى ماذا يصار؟ كل لفظ قد ورد وله أكثر من معنى واختلفنا في أن هذه المعاني المتعددة هي قائمة على أساس الاشتراك اللفظي أم قائمة على أساس اشتراك المعنوي أم قائم على أساس الحقيقة والمجاز؟ إلى ماذا يصار؟ أي من هذه هي الأقدس والأرتب؟ هذا هو التساؤل، هذا عنوان الملف، عنوان الملف. طبعا هذا ملف من أين موجود؟ في مقام موجود لما نتكلم في مباحث الألفاظ. هذا حديث الألفاظ. ليش حديث الألفاظ؟ لفظ ويدل على أكثر من معنى، حديث في عالم الألفاظ، لذا هو ملف في عالم الألفاظ. وكما ترون ونحن وين راح نفتحه؟ في مباحث الألفاظ، لأن بحث الأمر من مباحث الألفاظ. وما نسينا مباحث الألفاظ هي مثل الأبحاث الخمسة. فالشيخ هنا يجب تتحمل شي. يقول الشيخ، يقول هناك ثلاثة خطوات للفقيه. الخطوة الأولى وهي الخطوة المقدسة عندي أنا، الشيخ يقول وهي الخطوة المقدسة عندي أنا، تلك الخطوة أن نقول نحن أبناء الظهور ولسنا نحن أبناء الإصطلاح. نحن أبناء الظهور، للروح وراء العناوين والأسماء، الروح وراء شيء يسوى أن الروح وراء. شنو الشيء الذي يسوى الروح وراء؟ الظهور. لنحرف المسيرة، لتحاول أنه تستهلك. شلون أستهلك؟ هذا اشتراك لفظي أم اشتراك معنوي أم حقيقة ومجاز؟ يقول لك سيح خلاف، فليكن مجاز، لكن مجاز ظاهر. نحن نكرم المجاز الظاهر ولا نحقر المجاز الظاهر، لأنه فيه ظل. احنا ما عندنا تحسس من المجاز. إذا كان المجاز ظاهر فهو ونعم، ولا تتصور أنه عندما يجيب ورقة المجاز معناه لا بد من الانسحاب. إذا كان المجاز ظاهر فهو المعتمد. فتمام الأمر بعيدا عن الشعارات، لا بد أن نبحث عن شيء واحد عنوانه الذي هو الحجة. مباحث الألفاظ أيها الأخوة، هاي كلمة احفظوها، مباحث الألفاظ إنما تكتسب القداسة عندما تنتهي بمحطة الظهور، لأن الظهور هو الذي يكون حجة. وأما ما سواه لا بد أن يفترض، إذا وكان لا بد من افتراضه فهو محضر إلى مباحث الظهور، لا أنه له الموضوعية. الحقيقة ليس له الموضوعية، الاشتراك المعنوي ليس له الموضوعية، الاشتراك اللفظي ليس له الموضوعية، إنما الذي له موضوعية هو الظهور. لا بد أن تنتهي مسيرتك بمن؟ بالظهور. أي نص ديني الآن يعرض عليك لا تحاول أنه تقف على محطة الحقيقة. محطة الحقيقة مو مقدسة، إنما محطة الحقيقة تكون مقبولة فيما إذا أوصلتنا. فالمحطة المقدسة هي شنو؟ هو الظهور. ثم أعلم بعدني بالمحطة الأولى، هذه المحطة الأولى الذي يبحث عنها الفقيه وهي شنو؟ محطة الظهور. يقول ثم أعلم إن محطة الظهور تتولد من مناشئ متعددة، إن محطة الظهور تتولد من مناشئ متعددة، منها منشأ الوضعي، ومنها منشأ الإطلاقي، ومنها منشأ الانصرافي، ومنها منشأ مناسبات الحكم والموضوعي، ومنها مناشئ كثيرة تختلف ولا يمكن أن تضبط بقانون معين. نعم، احنا إن شاء الله نكرس فيما بعد على جملة مهمة من المناشئ التي تؤمن لنا الظهور، لكن من نقدر نحصلها؟ لذا كل نص خاص لا بد أن يدرس بدراسة فقه النص. وفقه النص، نعم، إذا واحد يسألك لماذا لا تدرس فقه النص؟ نقول أريد أصل إلى الظهور. شلون تصل إلى الظهور؟ أقول لك أكو آليات متداولة غالبا، ولكننا لا نحكم أنفسنا ونحسر أنفسنا في ضمن هذه الآليات. ربما في نص خاص تبرز آلية خاصة غير محفوظة في نص خاص. نعم، اللغة المتداولة في تأمين تلك تأمين الظهور قد يكون الوضع، الوضع مؤمن للظهور، الإطلاق مؤمن للظهور، الانصراف مؤمن للظهور، مناسبات الحكم والموضوع مؤمنة للظهور، القرينة القرينة سواء كانت القرينة قرينة لفظية أم كانت القرينة حالية، سواء كانت القرينة متصلة أم كانت القرينة منفصلة، كل ذلك له مدخل في تأمين الظهور. ربما شيء ظاهر العقل له دور في تأمين الظهور، الارتكازات مؤمنات الظهور، مؤمنات الظهور. الآن لما واحد يجي يسألك مثلا زرت الإمام، لفظ الإمام وإن كان جنس يصدق على الجميع، لكن هنا أكو الظهور على أن المراد من الإمام أي الإمام؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. بس شلون هذا الظهور؟ الموقع، المكان، بالتالي ثم أعلم، هاي أرجوك التفت لي، ثم أعلم إذا وصلنا إلى الظهور وإن ربما تارة لا نستطيع أن نفهم منشأ هذا الظهور، هذا لا يضر في الظهور، خفاء منشأ الظهور لا يقدح في قداسة الظهور، خفاء منشأ الظهور لا يقدح في قداسة الظهور. ما أدري، أقول لك ظاهر هذا، تقول لي شلون ظاهر؟ انصراف، أقول لك ما أدري، وضع، أقول لك ما أدري، إطلاق، أقول لك ما أدري. من هنا ما أعطي حاجة أن أجي أحكم نفسي بأنه هذا حقيقة فإذا هو ظهر. لا ما أرد. إذا وصلنا إلى الظهور بأي منشأ كان، بالتالي الحجة هو الظهور، الظهور حجة وإن خفى علينا منشأ ذلك الظهور. هذا هو الملف الأول المقدس لدى الفقيه. لذا في مباحث الألفاظ قلنا لا يلاحق الفقيه في هذا الملف إلا مفردة واحدة عنوانها الظهور، حتى المناشئ أهم ومهمة، إنما كل الذي له أهمية الظهور. هذا الأمر. الأمر الثاني، الملف الثاني الذي هو وارد في أدبيات وثقافة قدماء الأصحاب واليوم تقريبا قد هجر، عنوانه شنو؟ عنوان هذا الملف تعارض الأحوال، الأحوال اللفظية، تعارض الأحوال، الأحوال اللفظية. طبعا احنا نستبدل بعنوان آخر، يعني ما نريد نعطل هذا الملف، لكن نستبدله بعنوان آخر. شنو تعارض الأحوال؟ شنو يعني إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي أيهما المقدم؟ إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي أيهما المقدم؟ هذا يسمى شنو؟ تعارض الأحوال. تعارض الأحوال إذا شنو صار واضح؟ مصطلح يعنى به هو عبارة عن تعارض هل الاشتراك اللفظي أشرف أم الاشتراك المعنوي. وتقريبا قدماء الأصحاب كانوا يؤكدون على يا مفردة، مفردة الكثرة، وكأنما موجب الأرجحية عنصر الكثرة. فالشيخ يقول أنت شو تقول؟ الحقيقة والمجاز أكثر من الاشتراك المعنوي. أنا أدغدغ في ثلاثة أمور. مثلا أنا أذكر مثال تمريني، مثال تمريني الحقيقة والمجاز أكثر من الاشتراك المعنوي أو غير شيء يقول. يقول أنا أناقش في ثلاثة أمور. أولا لا أسلم أن الحقيقة والمجاز أكثر مثلا، وثانيا لو سلمت من قال أن الاشتراك المعنوي أو اللفظي قليل؟ لعله ذاك أيضا كثير، ذاك أكثر هذا كثير. ثم من قال أن الكثرة موجبة للظهور؟ تم مناقشة هذا؟ لا. من قال أن الأول أكثر؟ ومن قال أن الثاني أقل؟ لعل الثاني كثير. ومن قال أن الكثرة مؤمنة للظهور؟ هذا ماذا؟ خب هم قالوا أصحاب القدماء ماذا قالوا بفكرة تعارض الأصول؟ اتضح أن فكرة تعارض الأصول احنا نقدر نناقشها بتلك المناقشات الثلاثة. زين انت شو تسوي؟ قال انا عندي شيء، هذا ما يروح لشيخنا، عندي شيء بديله، بديل فكرة تعارض الأصول. شنو عنوان الشيء؟ أصول عقلائية في عالم اللفظ أمضيت من قبل الشارع، أصالة عدم القرينة، أصالة كذا. قد بعض الأصول تستطيع أن ترفع لنا، قد أقول بعض الأصول قد ترفع لنا بعض تلك التأزمات. هذا الملف الثاني. الملف الثالث والأخير، وإذا ما أمنت ظهور وقلت كما أقول بعدم حجية ملف تعارض الأحوال، حينئذ الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. وبالتالي نفلس من الدليل الاجتهاد، واتضح أن من موجبات الإفلاس من الدليل الاجتهادي مو فقدان الدليل، فقدان الدليل صحيح مصداق له عدم وجود الدليل الاجتهادي، لكن أكو مصداق ثاني. شنو المصداق الثاني؟ إما إجمال الدليل وإما تعارض الدليل. في كل من هذه الثلاثة، فقدان الدليل، إجمال الدليل، تعارض الدليل، معناه انهدام الدليل الاجتهاد وفتح الملف أمام الأصول. طبعا بعض المعلقين حاول أن يجعل الأصل العملي الثابت في المقام هو البراءة، أقوله وليس بصحيح، بل ينبغي أن يكون أن يقال عندما نفتح ملف الأصل العملي يختلف من حال إلى حال آخر. قد يكون الأصل العملي يستدعي الاستصحاب، وقد يستدعي البراءة، وقد يستدعي شيء آخر. وماكو موجب أن نحمل كلام المرحوم الخراساني على خصوص البراءة. هذا تمام ما عنده في هذا المقام. بس أطبق لك ولو الثاني أطبق الثالث أرجو هذا. وين نصلي؟ وين تفهم؟ عشرين تفهم
وهكذا الحال في قوله
تعالى وهكذا الحال. نعم يكون مدخوله، اسمع العبارة حتى بس أبين لك فافهم. نعم يكون مدخوله مصداقا. أقول فافهم شيخنا أنت هذا المورد قلت لا محالة، لا بد أن يكون من موارد المصادق. أقول نحن أمننا أن يكون الحديث حديث المفهوم والمصدر موكول إلى ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع. ما نقدر أن نلقي قالب عام لكون لام غرض دخلت على كلمة فلا بد أن تكون حريمها حريم مصداق. قد يكون حريمها حريم مصداق كما قد يكون حريمها حريم مفهوم. وبعبارة أنت أيها الخراساني في بيانك السابق قلت حتمية أن المورد من موارد المصداق. أنا أقول ليس الحديث حديث دائما موارد المصداق، قد يكون مصداقا وقد يكون مفهوما. جيد. وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، يقول الأمر ها هنا شنو؟ يكون الأمر مصداقا علما للتعجب، لا أن الأمر استعمل في التعجب، لا أن التعجب موضوع له للأمر، الأمر مصداق وليس الأمر دال، الأمر مصداق وليس الأمر دال على التعجب، لا مستعملا في مفهومه وكذا في الحادثة والشأن ونحو ذلك. وبذلك ظهر ياهو بذلك خلط عالم المفهوم والمصداق، ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، المقصود الأولين عند طلب والشأن، وعندنا ما طلب ما عندنا مشكلة ويا الشيء، وإنما عندنا مشكلة في الشأن. شنو مشكلنا ويا الشأن؟ نقول الشأن أنت افترضته مفهوم وأنا أفترض الشأن مصداق. جيد. ولا يبعد كون الأمر حقيقة في الطلب في الجملة، في الجملة عشان مو بالجملة، في الجملة عشان يعني مقابل في الجملة يعني بالجملة، ها بالجملة يعني مطلقة، بالجملة عشان القضية المهمة، أو عبر عنها القضية الجزئية التي هي في قوة أو المهملة في قوة الجزئية. تفهمتم ماذا أقول؟ وسيتضح في الفصل الثاني ما المقصود من في الجملة. فولا يبعد دعوى كون الأمر حقيقة في الطلب والشيء، هذا الملف الأول، هذا بحسب العرف واللغة. وأما بحسب الاصطلاح، أول شيء شوف راح يستعين بالنقل والإجماع على أنهم أجمعوا على أن المراد من مادة الأمر ما هي؟ القول المخصوص. وقد نقل الاتفاق، اتفاق عن شنو؟ إجماع. وقد نقل الإجماع، طبعا الناقل الإجماع المرحوم صاحب الفصول، وقد نقل الإجماع على أن الأمر حقيقة في من؟ في القول المخصوص. قول المخصوص أنت تفتح بين قوسين أي صيغة، لا المخصوص بلاك الصيغة، ولكن اكتب من حيث ملفوظ القول، من حيث ملفوظ القول ومجاز في غيره، يعني حتى مجاز في المعاني الأخرى. ولا يخفى الشيخ يقول أنه عليه، يعني على هذا المعنى أنه موضوع للقول المخصوص، أنه عليه يعني على هذا النقل، عليه المن يرجع على هذا الاتفاق والنقل، أنه عليه على الاتفاق على النقل على القول المخصوص، عبر ما شئت، لا يمكن منه من الأمر، لا يمكن الاشتقاق من الأمر حينئذ لو حملناه على القول. وبينت لك ليش، لأنه يكون اسم ذات، يكون ملفوظا، يكون كالفعلي في قولنا كالحرفي في قولنا الكلمة كذا، فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا، مع أن الاشتقاقات يكون من الحدث، تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر، ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب على نحو مجاز الكلمة أو على نحو مجاز الحرفي، الطلب بالقول لا نفس الطلب، لا نفس القول عفوا، الطلب بالقول لا نفس الطلب، تعبيرا عنه بما، تعبيرا عنه يعني بمناسبة الدال والمدل، تعبيرا عنه يعني بمناسبة الدال ومجوزية المجاز شنو، علاقة المجاز شنو، علاقة الدال والمدل، تعبيرا عنه بما يدل عليه. جيد. نعم الآن بين هذه الفكرة الأخيرة، نعم القول المخصوص، شنو القول المخصوص؟ هنا طلعنا قول المخصوص يعني شنو؟ الصيغة طبعا هو صار انتهى إلى طلب، قول طلب بالقول المخصوص، طلب بالصيغة. جيد. إذا أراد العالي بها الطلب، شبيه حديث المفهوم لحديث المخصوص، يكون من مصاديق الأبر لا من مفهوم، لكن طبعا مع خلاف أنه الذي هو مصداق شنو، هو مصداق طبعا مو مصداق للقول المطلوب، وإنما مصداق لطلب القول المخصوص، مو مصداق للقول المخصوص، وإنما مصداق للطلب، إذا إما الطلب المطلق أو الطلب في الجملة، هو مصداق الاصطلاح هو مصداق الأمر. لمن مصداق؟ للطلب، مو لنفس القول. تلا شوف العبارة، لكنه يعني شو لكنه؟ يعني هو مصداق، لكن مصداق علمه بما هو طلب لا بما هو قول، بما هو طلب لا بما هو قول. طبعا سواء كان ذلك الطلب طلب مطلق أو كان طلبا مخصوصا. وكيف كان؟ فالأمر سهل لو ثبت نقل ولا مشاحة في الإصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، يعني المعنى الإصطلاحي، ولا حجة على أنه وقد استعمل في غير واحد من المعاني السبعة في الكتاب والسنة ولا حج على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. وما ذكر في الترجيح عند التعارض، راح للملف الثاني، وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال يرد على هذا الملف أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح. واضح الفكرة؟ ثلاث إشكالات: لو سلمت الكثرة وسلمت أن لا تعارض بكثرة في الاتجاه الآخر، وقبلنا أن الكثرة من المرجحات. لو سلم واحد ولم يعارض الكثرة بكثرة مقابلة اثنين فلا دليل على هذه الكثرة الثلاثة. فلا بد مع التعارض عند انسداد باب تعارض الأحوال من الرجوع إلى الأصل العملي. طبعا بيّن الآن الملف الثاني والثالث، ما بيّن الملف الأول. نعم لو علم، رجع للملف الأول، احنا مو شي سوينا، احنا رأسا جينا سلسلنا. نعم لو علم ظهور في أحد معانيه ولو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق، يعني شي يقول ولو خفى المنشأ، ولو خفى المنشأ فليحمل اللفظ عليه على ما هو الظاهر، وإن لم يعلم أنه هذا الحمل مأخوذا على نحو الحقيقة أو المجاز. ليس هناك قداسة في الحقيقة والمجاز، إنما القداسة للظهور. وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه، كما لا يفقد أن يكون كذلك، يعني ظاهر لفظ الأمر ظاهر في المعنى الأول وهو الطلب. والحمد لله رب العالمين.